أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. تنشر منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء تقريرا حول ممارسات إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن إسرائيل تمارس أبشع أشكال التطهير العرقي وترتكب جرائم ضد الفلسطينيين ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. تصريحات الخارجية الفلسطينية جاءت ردا على مهاجمة إسرائيل لتقرير صادر عن منظمة العفو الدولية يصف إسرائيل بنظام فصل عنصري ينشر هذا الثلاثاء. وقالت الخارجية الفلسطينية إنه بشكل استباقي وعشية إصدار المنظمة لتقريرها حول طريقة معاملة إسرائيل للفلسطينيين، هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي لابيد المنظمة وتقريرها. وأضافت الخارجية الفلسطينية أن لابيد يدعي أن إسرائيل دولة ديمقراطية متناسيا وبشكل تضليلي مقصود، أن دولته تحتل شعبا آخر وتسرق أرضه ووطنه وتمارس أبشع أشكال التطهير العرقي والتهجير القسري بحقه. وأشارت خارجية فلسطين إلى أن إسرائيل ومسؤوليها اعتادت على مهاجمة أي انتقادات تصدر من الجهات والمسؤولين الدوليين بسبب احتلالها واستيطانها بالأراضي الفلسطينية المحتلة وما ينتج عن ذلك من انتهاكات وجرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ووصفت الخارجية الفلسطينية حديث وزير الخارجية الإسرائيلي عن التزام إسرائيل بالقانون الدولي نكتة العصر، متسائلة أي قانون دولي الذي تلتزم به إسرائيل. فمساء الاثنين أعلنت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن في إعلان أنها ستنشر هذا الثلاثاء تقريرا حديثا بعنوان نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، نظام قاس يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية. واستبق وزير الخارجية الإسرائيلي نشر التقرير بمهاجمته وقال إننا نرفض رفضا قاطعا كل الادعاءات الكاذبة التي وردت في التقرير الذي يتوقع أن تنشره منظمة العفو الدولية هذا الثلاثاء. بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين في اتصال هاتفي مع وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكين آخر المستجدات في الأراضي المحتلة والعلاقة بين الجانبين. وجدد أبو مازن خلال الاتصال بالمسؤول الأمريكي التأكيد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين ووقف النشاطات والاعتداءات المستمرة من الجيش الإسرائيلي والمستوطنين. وشدد الرئيس عباس على ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية وحدية الجانب التي تقوض حل الدولتين والانتقال لتطبيق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين وعقد اجتماعات اللجنة الرباعية الدولية على المستوى الوزاري من أجل البدء بعملية سياسية حقيقية ووقف وفق قرارات الشرعية الدولية. من جهته نقل بلينكين للرئيس عباس تأكيد الرئيس بايدن التزام بلاده بحل الدولتين وأهمية خلق أفق سياسي. وقال الوزير الأمريكي إن إدارة الرئيس بايدن تدرك الصعوبات السياسية والاقتصادية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، مؤكدا رفضها الاستيطان واعتداءات المستوطنين والاجتياحات لمناطق السلطة الفلسطينية، كما نرفض، يقول بلينكين، طرد السكان وهدم البيوت، مؤكدا التزام الإدارة الأمريكية بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية. وفي شأن الفلسطيني دائما، اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بنيت برفضه إقامة دولة فلسطينية لا قيمة لها ولن تزيدنا إلا إصرارا وعزيمة من أجل إقامة دولتنا وعاصمتها القدس الشريف، مذكرا بأن مفتاح السلام والأمن في يد الشعب الفلسطيني ولن ينفعهم، يقصد الإسرائيليين، لا الحماية الأمريكية ولا التطبيع العربي، ولن ينفع الإسرائيليين، يقول، سوى الاتفاق مع الشعب الفلسطيني والحصول على رضاه، لأنه لن يتراجع عن حقوقه وسيبقى صامدا على أرضه. قال وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة يوم الاثنين من الكويت إن مشوار المصالحة الفلسطينية الذي تستضيفه الجزائر انطلق وذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره الكويتي أحمد ناصر الصباح. وقال العمامرة إن الجامعة العربية ستقرر في أذار مارس القادم موعد انعقاد القمة العربية المزمع عقدها في الجزائر. العمامرة وصل الكويت السبت للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب التشاوري الذي استضافته الكويت، وفي المناسبة حمل معه رسالة خطية لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تتعلق بالعلاقات التي تربط البلدين، إضافة إلى وتحدث معه بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية. وحمل رسالة وزير الخارجية لعمامرة وقدمها للمسؤولين في الكويت. وفي العودة للنشاط للموضوع الفلسطيني، قال وزير الخارجية الجزائري إن جهودنا تهدف لجعل الجانب الفلسطيني المشارك في القمة العربية المقبلة يتحدث بصوت يعبر عن جميع الفصائل. من جانبه قال وزير خارجية الكويت إن بلاده ستكون أول المشاركين في القمة العربية في الجزائر وآخر المغادرين. وكان وفدان من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة الجهاد الإسلامي وصلا يوم السبت إلى الجزائر تلبية لدعوة رسمية للتباحث حول المصالحة وسبل إنهاء الانقسام الفلسطيني. وللتذكير أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في السادس من كانون الأول ديسمبر الماضي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفلسطيني محمود عباس في الجزائر العاصمة أن بلاده تعتزم استضافة مؤتمر جامع للفصائل الفلسطينية دون تحديد موعد له. في اليوم الأول من زيارته يوم الاثنين إلى واشنطن، قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن مباحثاته مع رئيس الأمريكي جو بايدن مثمرة والشراكة بين بلدينا ستزداد رسوخا. بينما الرئيس بايدن قال قبيل اجتماعه مع الأمير القطري إنه يعتزم تصنيف الدوحة حليفا رئيسا للولايات المتحدة من خارج حلف الناتو حلف الشمال الأطلسي، وتنضم قطر بهذا الإعلان إلى قائمة حلفاء رئيسيين آخرين لأمريكا خارج الحلف وتحصل على أسلحة متقدمة مستقبلا. وجاء قرار إعلان بايدن هذا ليعكس أهمية العلاقات بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية. وقال بايدن إن الدوحة كانت عاصمة مركزية للعديد من مصالحنا الحيوية بما في ذلك مساعدة البعثة الأمريكية في أفغانستان ولاسيما جهود الإجلاء في آب أوت الماضي وتقديم المساعدة للمحاصرين في قطاع غزة والضغط المستمر على تنظيم داعش الإرهابي. وأفاد الرئيس الأمريكي أنه سيخطر الكونغرس الأمريكي بالعلاقات المحدثة والتي قال إنها طال انتظارها. وتحتفل قطر وأمريكا بالذكرى 50 لعلاقاتهما الثنائية. الشيخ تميم قال إنه سيتناول الحقوق المتساوية للشعب الفلسطيني خلال اجتماعه مع بايدن إلى جانب قضايا أخرى في المنطقة. وكانت معلومات سبقت زيارة الثاني إلى أمريكا تحدثت أيضا عن طرح الملف النووي الإيراني في المحادثات وكذلك موضوع الطاقة. أعلن مجلس النواب العراقي الذي يترأسه محمد الحلبوسي يوم الاثنين أسماء 25 مرشحا لشغل منصب رئيس الجمهورية العراقية والمحسوب للأكراد بحسب العرف المتبع منذ 2006. وقالت الأمانة العامة للبرلمان العراقي إنه استنادا إلى أحكام المادة 4 من قانون أحكام الترشح للرئاسة رقم 8 لعام 2012 نعلن أسماء المرشحين للمنصب ومن أبرزهم القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري والرئيس الحالي برهم صالح الذي رشحه حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الأسبوع الماضي. وهذان المرشحان الأوفر حظا بالفوز بمنصب الرئاسة في العراق، خاصة أن الاتحاد الوطني الكردستاني يحافظ منذ 2006 على منصب رئاسة الجمهورية، بينما كانت حصة الحزب الديمقراطي خلال الفترة الماضية إحدى الوزارات إما المالية وإما الخارجية. وكان حزب الاتحاد الوطني قد انتقد الأسبوع الماضي تخلي الحزب الديمقراطي عن اتفاق أبرم بين الطرفين قبل سنوات وقضى بأن يتولى مرشح من الاتحاد منصب رئاسة الجمهورية على أن يتولى الديمقراطي أحد المناصب الوزارية السيادية في الحكومة الاتحادية إما الخارجية وإما المالية، والانتخابات الرئاسية في العراق مرتقبة الأسبوع المقبل. في موضوع آخر، وفي المسعى لتشكيل حكومة بعد الانتخابات التشريعية العراقية الأخيرة، جدد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري الشيعي في البلاد الاثنين تمسكه ودعوته بتشكيل حكومة وطنية في بلاده، مرحبا بالحوار مع المعارضين لدعوته. تصريح الصدر جاء في تغريدة بعدما التقى برئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس إقليم كردستان نجرفان برزاني بمحافظة النجف. دعت الأمم المتحدة قادة ليبيا إلى وضع مصلحة شعبهم فوق مصالحهم الفردية والعمل من أجل تشكيل مؤسسات موحدة وموثوقة، كما قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة. وقال حق: طالبنا مرارا من كل المجموعات والقادة في ليبيا أن يضعوا مصلحة الشعب الليبي فوق مصالحهم الفردية، وأوضحنا أنه لسنوات عديدة لم يكن لليبيا مؤسسات موحدة وموثوقة، وهذا يحتاج إلى حل، مضيفا بأن هذا هو السبب في أننا ندفع لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، ولهذا السبب نسعى من أجل التأكد من أن المؤسسات المختلفة بما في ذلك النظام المصرفي تعمل بطريقة مركزية موحدة. وتبع حق قوله أن هذا جزء من جهودنا الشاملة للتأكد من أن ليبيا يمكنها مرة أخرى العمل كدولة موحدة، وحتى يحدث هذا الأمر يحتاج القادة إلى العمل معا. أعلن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح يوم الاثنين بدء استلام ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة، حيث يعتبر صالح أو يعتبر أن حكومة الدبيبة فاقدة الصلاحية بعدما تم تأجيل موعد إجراء الانتخابات النيابية التي كانت مقررة في 24 من ديسمبر كانون الأول الماضي. وقال عقيلة صالح خلال جلسة للبرلمان الاستماع إلى إحاطة لجنة خريطة الطريق البرلمانية إنه على مقرر مجلس النواب استلام ملفات المترشحين لرئاسة الوزراء والتأكد من توفر الشروط المطلوبة، مضيفا أنه في الجلسة القادمة سينظر المجلس في ترشيح رئيس الوزراء دون الإشارة لموعد الجلسة. وحتى مساء الاثنين لم يصدر تعليق من حكومة الدبيبة على دعوة رئيس المجلس النيابي، لكن ملتقى الحوار الليبي الذي عقد في تونس في 22 نوفمبر 2020 حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية في ليبيا التي يرأسها حاليا الدبيبة لعام ونصف العام، ما يعني أن الحكومة ما زال أمامها مهلة حتى منتصف أيار مايو المقبل وفق البعثة الأممية إلى ليبيا. أمام هذا التطور وخلال جلسة الإحاطة للبرلمان الليبي، قال رئيس لجنة خارطة الطريق نصر الدين مهنا أنه من الناحية التقنية من الممكن إنجاز الانتخابات في ليبيا في غضون فترة تمتد من 10 أشهر حتى السنة. نفت حركة طالبان مساء الاثنين صحة ادعاء الأمم المتحدة أن مقاتلي الحركة قتلوا أكثر من 100 مسؤول أفغاني سابق منذ توليها الحكم في آب أوت الماضي. وقال المتحدث باسم الحركة أن هذه المعلومات غير صحيحة، مضيفا أنه إذا كان هناك أي من عمليات القتل المزعومة فذلك قد يكون نتيجة انتقام شخصي وسيتم التحقيق مع الجنات ومعاقبتهم. على وقع طبول الحرب بين أوكرانيا وروسيا وتهديد واشنطن لموسكو بعدم القيام بخطوة غزو أوكرانيا وإلا العقوبات على الرئيس بوتين والبلاد، من المرتقب حصول اتصال هاتفي اليوم بين وزيري خارجية روسيا سيرجي لافروف وأمريكا أنتوني بلينكين بحسب الخارجية الروسية، حيث يعتزم لافروف إجراء اتصال مع نظيره الأمريكي. المتحدثة باسم الخارجية الروسية قالت إن الوزيرين الروسي والأمريكي سيبحثان آخر المستجدات في الأزمة الروسية الأوكرانية هاتفيا، وأضافت أنه لم يتم التخطيط حتى الآن لعقد لقاء بين الوزيرين، حيث آخر لقاء بينهما كان في 21 من الشهر المنصرم في جنيف في سويسرا. وبدأ مجلس الأمن الدولي عقد جلسة يوم الاثنين بشأن الأزمة بين موسكو وكييف بناء على طلب من الولايات المتحدة التي تكثف مع حلفائها في الحلف الأطلسي جهودها لثني موسكو عن غزو أوكرانيا. وحيال التهديد بحصول غزو، دعت كييف موسكو يوم الأحد إلى سحب قواتها المحتشدة على طول الحدود بين البلدين ومواصلة الحوار مع الغربيين إذا كانت ترغب جديا بوقف تصعيد التوتر. من جهتهما لوحت لندن وواشنطن الأحد بفرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا واستهداف مصالح موسكو التي تهم الكرملين مباشرة بحسب لندن. على خط متصل، أعلنت الرئاسة الروسية لكرملين الاثنين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا هاتفيا الوضع حول أوكرانيا فضلا عن القضايا المتعلقة بتزويد موسكو بضمانات أمنية. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.